بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 59 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 6 من ربيع الأولى 1414 هجري، الموافق 24 من الشهر 8 1993 ميلادي.
ما الحكم الشرعي لمسألة حدثت في هذا العصر وهي التعامل بالكرت التجاري، الفيزا وماستر كارد وغيرها؟
عفوا، التعامل بإيش؟
بالكرت التجاري.
كرت التجاري
مثل الفيزا، فيزا كارد وماستر كارد، أسماء، بالشراء أو سحب النقود من البنوك التي تتعامل مع هذه البطاقات.
هل هذه البطاقات يمكن فصلها عن البنوك؟ أنا لست تاجرا، لكن أتخيل أنه لا يمكن، لكن علمك ما هو؟
فصل البطاقة عن البنوك؟
يعني هل يمكن إصدار بطاقة دون أن تكون هذه بطاقة مربوطة ببنك من البنوك؟
لا، ما يمكن.
ما يمكن. طيب، فالجواب، ما حكم التعامل مع البنوك؟
ما يسمى بالبنوك الإسلامية إحنا.
رجعنا بقى. بنوك إسلامية. أنا لا أعتقد أن هناك بنوك إسلامية تتعامل على الأحكام الشرعية، وكل البنوك ربما يكون في تفاوت، هذا يمكن في فرق بين بنك مثلا بريطاني وبين بنك بلجيكي، يكون في فرق في الإغراق في الضلال وفي الربا وبين القلة في ذلك، لكن لا يوجد هناك في اعتقادي بنك إسلامي قائم على الإسلام المصفى من الكتاب والسنة مأخوذ منهما وليس من آراء المتأخرين، لا أعتقد لمثل هذا البنك وجود، وعلى هذا بتصور أن الجواب لا يجوز،
لأنه ليس هناك بنوك إسلامية.
نعم،
لكن لو وجدت البنوك الإسلامية والكرت، هذا هو من أصل التعامل، نتكلم عن أصل التعامل.
حينما يوجد نبحث في التفاصيل كما هو طريقة السلف الصالح.
شيخنا، هناك نوع من البيوع نريد أن نعرف حكم الشرع فيه، صورته أن يجتمع الذين يريدون شراء المبيع في قاعة، ثم كل واحد منهم يكتب اسمه ويكتب السعر الذي يقترحه، مثلا إذا أراد شراء سيارة يكتب 8000 أو 9000 أو 10000، ثم تجمع الأوراق ثم تكشف، فالذي أعطى أكبر سعر هو الذي تباع له السيارة مثلا أو المبيع.
نعم،
فهل هذا النوع من البيوع جائز أم لا؟
إذا كانت الصورة التي أنت تتكلم عنها هي صورة حقيقية واقعية وليس هناك شيء من التلاعب أو الاتفاق بين أطراف الذين نزلوا للشراء بسعر يعني يراد الوصول إلى شراء الحاجة المبيوعة بأقل أثمان، إذا لم يكن هناك شيء من ذلك فهو جائز، لأنه من باب بيع المزايدة، بل هذا أصفى من بيع المزايدة العلنية، لكن نحن ندري أنه أحياناً الذين يجتمعون يتمالؤون ويتفقون بعضهم مع بعض ويتظاهرون بأن واحد بيدفع مثلا 5، الثاني بيدفع 6 إلى آخره، حتى وصلوا 100 وبسوى 200-300، فيضطر أنه يبيعه بالسعر الأعلى، وهو الحقيقة سعر متفق عليه بين الجماعة الذين نزلوا للشراء. فالشاهد، إذا كان ليس هناك تدليس فالبيع جاهز.
اعتاد الناس يا شيخ في هذا الزمان على أمر لا ندري ما حكمه في الإسلام، ألا وهو أنه عند دخول أي مناقصة من المناقصات يشترط رسم معين للدخول في هذه المناقصة، وعندما ترسي هذه المناقصة على أحد المتنافسين لا ترد إليهم تلك الأموال التي دفعوها سلفا.
هذه تعتبر في ظني كالضرائب، والضرائب عندي تنقسم إلى قسمين، غالبها هي مكوس وبعضها قد تكون من قبيل الأجور. فأنا لا أدري أنه هذا الرسم الذي يفرض على أولئك الناس لماذا يفرض، فإن كان عندكم علم وجواب عن هذا السؤال لماذا ممكن أن ننظر فيه.
مجرد بس من الشيخ للدخول فقط مربح مضمون شيخ، يعني
نعم
مربح مضمون، يعني لو نزلت مناقصة واشترك فيها 1000 شركة ورسم 50 دينار فهذه 50,000 مضمونة، فهذا مربح مضمون، كل شركة يعني في المناقصة مربحها هذا شيء
يعني ربح بدون تعب.
نعم
للحكومة هذه
حتى الشركات
يعني الشركة ما تدفع شيء مقابل الفلوس دي.
لو كان تعب فهناك تعب جزئي شيخنا كثمن الورق والطباعة والموظفين اللي بيقوموا على الإعلانات ونحو ذلك.
طيب خلينا نعالج الموضوع بطريقة أخرى. أتخيل ولست بتاجر ولا خبير بهي قضايا، لكن أتخيل لو فتح باب الاشتراك بدون هذا الرسم ما بيترتب مفسدتهم ما؟
على الشركة المناقصة؟
بيكثر عدد الشركات
ما في أي
نعم؟
بيكثر عدد اللي داخلين في المناقصة
تستفيد يا شيخ
تستفيد. بعض الشركات ما تقدم لأجل المناقصة هذه لأجل الرسوم، فتقول يعني لو اشتركت في كل مناقصة والمبلغ 30 أو 50 دينار يمكن ما يعني ترسو عليه مناقصة فما يشتركون أصلا، فقد يكون يعني سعرها مشجع منافس
يعني العكس ولا أنفع. نعم. يمكن هي تكون بقى مثل ما قلنا آنفا بالنسبة لبيع التقسيط، يعني بيع التقسيط زيادة عن بيع النقد هذا زباينه أقل من زباين بيبيع بسعر النقد أيضا بنفس التقسيط، يعني ما بياخذ زايد مقابل التقسيط، بيكون زباينه أكثر.
نعم.
كذلك الصورة هي إذا ما أخذوا الرسم هذا بيكونوا
زباينه أكثر
أكثر
سعر مناقص.
والله إذا كان أمر كذلك بيكون يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل،
أشبه لي نصيب شيخي.
نعم
أشبه لي نصيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحمد لله
وبركاته. ما أدري هذا السلام محله
صحبه وسلم.
أهلا
على شيخنا. قبل ما يتكلم من أعز أصدقاء أخونا أبو ماهر الله يرحمه.
من إيش؟
أعز أصدقاء أخونا أبو ماهر
رحمه الله.
زرتك أنا وإياه مرتين.
أهلا وسهلا.
كنا نأتيك بعد الفجر دائما لعلك تذكر
رحمه الله.
السؤال سألك إياه الأخ علي على الهاتف، ولكن بعض التوضيح لأن الإجابة ينتظرها عدد كبير من الموظفين بالشركة التي أعمل بها، وهذا النظام أتعامل به عدد كثير من الشركات وخاصة في دول الخليج حتى في هذا البلد. أعمل بالشركة شركة نفط.
نفط.
نعم. الشركة لكي لها عدة مميزات أو عدة أنظمة، تؤمن للموظف العلاج المجاني، تؤمن للموظف سكن مؤثث إلى آخر هذه امتيازات. فرأت الشركة أن تضع نظام ادخار واستثمار سمته بهذا الاسم لموظفيها. النظام يشتمل من اسمه على نظامين، نظام استثماري قائم على أنظمة ربوية ذات صلة مباشرة بالبنوك وهذا ليس محلا للاستفتاء.
جميل.
واضح الحكم.
جميل.
أما النظام الثاني فهو نظام ادخار وتوفير مبني على رغبة الموظف، إن أراد أن يشترك أو لا يشترك فله الخيار.
جميل.
وهو يقوم على اقتطاع نسبة من راتبه الشهري من 1 إلى 10%، لنفرض من 10%،
من 1
إلى 10% من راتبه. نعم تقتطعه الشركة ويبقى في رأس مال الشركة، يعني لا تعطيه إياه لمن يريد أن يشترك، لمن يرغب، وتدخره للموظف، فكل موظف له حساب في قسم المحاسبة بكم كل شهر صار له من التوفير. وهنا توجد صورتان للانتفاع بهذه المبالغ.
عفوا انتهينا من الصورة هذه اللي قبل الثانية؟
لا، نحن بالصورة الثانية اللي هي صورة الادخار. الآن الصورة الأولى اللي هي الاستثمار المتصلة بالبنوك ليست محل الاستفتاء، فهي واضحة الحكم. السؤال عن الصورة الثانية وهي نظام الادخار الذي يقتطع من راتب الموظف 10%.
هل هو من 1 إلى 10؟
نعم، لنفرض 10%. لأنه أقصاه 10%، وتجمع له. الآن للانتفاع ينتفع الموظف بهذه الفلوس المدخرة. لا يسمح لأي موظف مشترك بالانتفاع من ادخاره إلا عند انتهاء خدمته، سواء بالاستقالة أو الإقالة. هذه صورة. والصورة الثانية يسمح له بسحب ادخاره، قسم من ادخاره 50% فقط، في أي وقت يشاء وهو على رأس عمله دون استقالة أو إقالة. وهنا تنبيه متعلق بهذا الادخار، وهو أن الموظف سواء سحب من ادخاره أثناء وجوده على رأس عمله أو استقال أو أقيل، تعطيه الشركة سمتها مكافأة زيادة على مقدار ادخاره. لنفرض شخص وهذه المكافأة ليست مرتبطة بسنوات اشتراكه في النظام، لأنه قد يكون له خبرة بالشركة 10 سنوات ولكن اشترك بعد 5 سنوات من توظيفه. ليست مرتبطة بعدد سنوات اشتراكه في النظام نظام الادخار، بل هي مرتبطة بعدد سنوات خبرته في الشركة. لنفرض طبعا هذه المكافأة متدرجة، سنة واحدة خبرة في الشركة يأخذ ادخاره زائد 5%، تعطيه الشركة مكافأة منها. 5 سنوات مثلا، بعد 5 سنوات خبرة في الشركة يأخذ مقدار ما ادخره بالإضافة إلى 50% من مقدار ادخاره. بعد 14 عاما من خبرته في الشركة، فاستقال أو أقيل، يأخذ 100% بالنسبة لادخاره. فلنفرض أنه شخص توظف في هذا العام واشترك منذ بداية توظيفه، فبعد 14 عاما وفر 100,000، يأخذ 100,000 أخرى. وشخص آخر توظف معه في نفس الويم ولكن اشترك في آخر سنة في السنة 14 وفر 1,000، يأخذ 1,000. الاثنان يأخذان نفس النسبة 100%. لذلك هي ليست مرتبطة بسنوات الاشتراك في النظام، بل هي مرتبطة بسنوات خبرته في الشركة. نعم. كذلك من مضى عليه سنة، هذا كله. الآن السؤال، ما حكم الاشتراك بهذا النظام؟ والسؤال الثاني، ما حكم
قبل السؤال الثاني خلينا باب الأول. طيب، هذا الذي يعطى لهذا الموظف ليس له علاقة بما ادخر له من مال أشغلته الشركة واستفادت منه؟
النظام موضوع بنسب محددة على حسب سنوات خبرته.
لا، أنا ما أرجو أن لا تعيد علي، لكن أرجو أن يكون الجواب واضحا بعد فهم السؤال. هذا الرجل الذي مضى عليه 20 سنة موظفا وادخر له من 1 إلى 10% كما قلت، فالذي ادخر له 1 سيكافأ بأقل من ذاك الذي ادخر له بال110. طيب، هذه المكافأة من أين تأخذها الشركة؟
من رأس مالها.
من رأس مالها؟
نعم.
طيب، ماذا فعلت الشركة بهذه المدخرات من زيد وبكر وعمر؟ وضعتها في صندوق أماني ولا شغلتها وتاجرت بها بطريقة أو أخرى. طبعا لم يوضع هذا المال في صندوق أمانة.
على ما أعتقد لا يوضع في صندوق أمانة.
هذا مفهوم.
لأن الشركة مقرة في اليابان.
إذن الموظفين دول المدخرات اللي على نسبة كثرة الموظفين وقلتهم راح يكون عند الشركة مجموعة من المال كبيرة جدا أو كبيرة ليست كبيرة جدا. وهذا المال فيما يخطر في البال هي ستضمه إلى رأس مالها. ونحن نعلم كما قلنا آنفا بالنسبة للورقة التي سأل عنها أخونا آنفا أن هذه الورقة لا علاقة بالبنوك. فإذا كان هناك بنك إسلامي اسم على مسمى فينظر بقى هل هناك شيء مما يخالف الشرع أو لا. الآن الشركات بعامة أعتقد أنها لا يمكن أن تعمل عملا تجاريا إلا وهي مرتبطة ببنك أو ببنوك عالمية، ولا تفرق بطبيعة الحال بين بنك إسلامي أو بنك بريطاني من حيث التعامل. يعني
هذا إن كان الإسلامي إسلامي.
نعم،
هذا حتى إن كان الإسلامي إسلامي.
هذا مفروغ منه.
نعم.
فالمقصود، فإذا أنا بقول أن هذا المال الذي يدخل أولا في عاني على أكل الربا، ونذكر بهذه المناسبة بقول عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله. نحن الآن نريد أن نقول أن هؤلاء الموظفين يؤكلون غيرهم الربا، لكن أنا في نهاية مطاف أخشى أنهم هم أنفسهم يأكلون الربا. فمبدئيا واضح جدا في ذهني أنهم يؤكلون الربا كالشركة، لأن الشركة حينما تضع المال في البنك فهي وأمثالها من الشركات على أكتافها قامت البنوك، فلو سحبوا رؤوس أموالهم أفلست البنوك، صح؟ طيب، إذن الشركة والمتعاونون بها هم يؤكلون الربا. الآن نعود، ترى هؤلاء الموظفون المدخرون في الشركة لما يقتطع باختيارهم من راتبهم ألا يأكلون الربا؟ هنا سؤال. لا، نحن نقول كما قلت.
نعم.
مشتركون 1% 1-2 هيك إلى 10.
نعم.
نحن نتكلم عن هؤلاء.
طبعا قد يكون هدف الموظف أن يوفر، يعني حين يترك الشركة بعد كذا سنة يجد مبلغا موفرا له فيساعده. يعني هدف الموظف هو أن يجد مبلغا مدخرا له في نهاية خدمته، فتأتي الشركة وتقول هذه نسبة زيادة لك. هذا مجرد توضيح يعني مش أكثر.
ما سبق هذا التوضيح؟
ما أعتقد سبق.
أظن أنه سبق هذا التوضيح، لكن
بارك الله فيك.
خلينا نزداد توضيحا أو إيضاحا.
بارك الله فيك.
نفترض أن الذي توظف 20 سنة كان مجموع ما ادخر له 10,000، فهذه 10,000 إن كان يأخذها بعينها فالأمر في المخالفة أنه ساعد الشركة على أن تتعامل بال10,000 خاصته. فهنا
أعان على
ورد ما قلت آنفا. لكن السؤال، اللي أنا إلى الآن ما أخذته واضحا، قد يكون غير واضح أو واضح ولكن ما فهمته، هل هو يأخذ 10,000 فقط أم يأخذ زيادة عليها؟
يأخذ 10,000 وزيادة عليها.
هذا سؤالي أنا.
زيادة حسب سماع خبرته. نعم.
هذه زيادة أليس من باب هو يأكل الربا؟ من أين جاءت هذه الزيادة؟
الشركة تسميها مكافأة منها له.
ما يهمنا. يسمون الربا بيعا.
نعم.
وأحل الله البيع وحرم الربا. ما بيهمنا شو بيسموهن. نحن الآن نذع هذه الناحية جانبا. لأن الحقيقة اليوم العالم الإسلامي مغزو بمعاملات تريدنا من بلاد الكفر. هذه المعاملات تأتينا من بلاد الكفر الذين وصفهم الله عز وجل بصفتين اثنتين متباينتين، لكنهما مع تباينهما هو طعن في هؤلاء الكفار. الصفة الأولى قوله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا بلا شك قدح فيهم لأنهم أثروا وجودهم لإتقان دنياهم، لكن هذا على حساب آخرتهم. لذلك قال الله عز وجل في الوصف الآخر لهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآن نقف قليلا عن هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أيضا ابتلي بها المسلمون في بلادهم وهو ما يسمى بالتأمين على الحياة، التأمين على العقارات، التأمين على السيارات إلى آخره. فنفترض أن مؤمنا اشترى سيارة ودفع أول قسط تأمين عليها، ثم ما مضى زمن طويل إلا تحطمت شر تحطيم فعوضوا له إياها. هذا التعويض من أين جاء؟ سيقال كما قلت أنت تمام من الشركة، لكن السؤال كان أعمق من الظاهر وهو الشركة من أين جاءت بهذا المال؟ هنا معروف لدى الجميع هذا المال جاءت من المشتركين في شركة التأمين، لأن الذين يشتركون في شركة التأمين نفترضهم 1,000 شخص مثلا، واحد اثنين بيعملوا حادثين والبقايا بيتموا بيدفعوا الرسوم هذه، ما بيعملوا حادث بيتوفر عند الشركة هلا أموال، ومنها بيوفروا ثمن السيارات التي تتحطم من بعض المشتركين. إذا عرفنا من أين جاء هذا التعويض في هذه الصورة. الآن ننتقل لما كنا فيه، من أين جاء ذاك التعويض أو جاءت تلك المكافأة؟ أنا أعتقد أنهم شغلوا هذه المدخرات، وكلما زاد المدخر زادت ما يسمونه بالفائدة، أي زاد الربا، وبالتالي بيعطوا ما ذكرت من النسبة. فإذا أنا بتصور إلا أن يكون هناك شيء ما تبين بعد وما أظن، بتصور أن هؤلاء المدخرين اختيارا يأكلون الربا ويؤكلون الربا، ولذلك بالتالي لا يجوز هذا الادخار، بل أنا أقول حسبهم، وهذه كبيرة جدا وأخشى أن تعمل زلزلة مثل زلزلة القول بوجوب الهجرة.
نعم.
هذا معناه أنه لا يجوز لمسلم أن يكون موظفا في شركة. أرأيت أين أنت وأين صرت؟
يا شيخنا.
لماذا؟ لأنه في تعاون. صحيح كل مشترك في الشركة هو لا يأكل الربا، لكن هؤلاء المدخرون يأكلون الربا ويؤكلون. أما الموظفون في البنوك، أما الموظفون في الشركات التي تتعامل مع البنوك، فهؤلاء مساعدون على هذه المنكرات. فإن كان هناك شيء آخر نسمعه إن شاء الله
بعد هذا الحكم.
خلاص، خلصنا من السؤال الأول.
نعم، بعد هذا الحكم.
لا ملاحظة، في عندك شيء يا شيخ؟
تفضل. السلام قريب من هذه المسألة. بالنسبة عندنا في الكويت، الموظف يتوظف 20 عاما بعد ذلك يحال للتقاعد، فيعني يأخذ ما يبقى عنده مال، فممكن الشخص يبيع هذا المال، يمكن يبيع مثل 10%، لو باع 100 دينار الكويت مثل 100 دينار، لا يأخذ هذا المبلغ ما إلا أن توفى. إذا توفى رجع هذا 100 دينار إلى راتب أولاده، فما الحكم فيه؟
ما فهمت كيف؟
رجل توظف 20 سنة،
بيع المعاش بسموه
كيف؟
بيع المعاش،
بيع جزء من راتب،
بيع المعاش،
بيع جزء من راتب، ما هو معروف إنه إلى فطولي
أو شيخ. في الكويت عندنا إذا أحيل الشخص للتقاعد يبقى راتبه إلى أولاده بدون معاش.
يعني الأولاد يرثونه بعد وفاته؟
لا، هو موجود حيا، الدولة تعطيه شهري شهريا تعطيه معاش تقاعد.
نعم نعم،
يظل معاش كم شيء.
طيب،
ولكن لا تتوظف، ممكن يسمح لك أنك تبيع جزء من راتبك.
أيوة،
هذا الجزء إذا كان مثل شاب دينارك يختلف عن إذا كنت كبير في السن، يعني إذا كان شابا الدينار بـ10، وإذا كان يعني أكبر منه بكثير مثلا الدينار بـ8، وكل ما يكبر سنك كل ما يقل الدينار عندك. هذا الدينار الجزء مثلا بعد 100 دينار يظل مخصوم من الراتب إلى أن تتوفى أنت، فإذا توفيت يرجع هذا 100 إلى أولادك، فما الحكم الشرعي فيها؟
طيب يا أخي، دعني الآن نسبة أنه كان شاب يقل، كان أكبر بيكتر. أنت سؤالك عن بيع هذا المعاش.
إيه نعم، جزء منه.
إيه له علاقة بقضية النسبة اللي عم تذكرها؟ ما إيه له علاقة.
بل إذا كنت شابا فالدينار عندك يعني عالي، يعني الدينار 100 مثلا، وإذا كنت أكبر منه فيقل، لأنه متوقع مثلا تعيش مثلا يعني 10 سنوات، فإذا كنت كبير مثلا 70 سنة توقع لك مثلا يعني 5 سنوات مثلا. هاي توقعات. نعم، يتوقعون
شوي يا اخوان. الله يرضاك، استنى
شيخ. هذا يعني غالبا بيع المعاش هذا يكون في الجيش، يعني فذاك مثلا هو راتب التقاعد ويأخذه كل آخر شهر، ولكن هو باع مثلا نسبة من معاش 100 دينار أو 200 هو رغبة في أخذ السيولة، فلذلك مثلا إن كان شاب يختلف عن إن كان كبير في السن، لأن بعد وفاة هذا الشخص يرجع المعاش إلى
الورثة.
أما في حياته فلا يأخذ مثلا ما خصم من معاشه 100 دينار، إن افترضنا إن كان معاشه 400 يصبح 300 وهكذا. يعني
هو أنا ما وضح لي، لكن الجواب بيع المعاش لا يجوز، يعني هذا ما يحتاج إلى وقفة، لأنه هو سيبيعه بأقل، هذا من باب بيع الدين. مثل خصم الكميالات اللي بيسموها كميالات. لكن قضية السن هالنسبة هذه إلى علاقة بموضوع البيع
بس بالقيمة شيخ.
نعم
بس بالقيمة
ما فهمت.
بس بالقيمة فقط بالقيمة.
إيه شو ما له علاقة إذا؟ ما له علاقة
فقط.
هذا هو
هي اللي
نعم
هي التي شكلت البحث يعني.
هو هذا يعني. فبيع الراتب هذا المعاش هو مثل هاللي مثلا بعد شهر تجب عليه انه يدفع، هو بده يسلمها، بده يقبضها قبل الوقت بزمان، يقبضها باقل من السعر. فهذا بيع الكالئ بالكالئ اللي جاء في بعض الاحاديث وان كان فيها ضعف يعني. فبيع الدين لا يجوز، وهذا بيع الدين سواء كانت بقى النسب كما ذكرتم بالنسبة للصغير أو كبير متفاوتة أو كانت متساوية، فما ينبغي هذا أن يكون أبدا هذا البيع. طيب كمل المسألة الثانية.
بعدنا ثبت الآن الحكم.
هذا البيع. طيب كمل المسألة الثانية.
بعدنا ثبت الآن الحكم.
فهذا بيع الكالئ بالكالئ اللي جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف يعني. فبيع الدين لا يجوز، وهذا بيع الدين سواء كانت بقى النسب كما ذكرتم بالنسبة للصغير أو كبير متفاوتة أو كانت متساوية، فما ينبغي هذا أن يكون أبدا هذا البيع. طيب كمل المسألة الثانية.
بعدنا ثبت الآن الحكم. نسأل لو أراد شخص أن ينسحب من هذا النظام، شخص مشتري، هل يأخذ مقدار توفيره زائد المكافأة أم لا يأخذ المكافأة، يتركها للشركة؟
نعم بس بعد ما وضحت المسألة.
نعم.
ما تسميها بالمكافأة.
نعم بارك الله.
كذلك ما تسمي الربا بفائدة.
نعم بارك الله.
الجواب كما تعلمون جميعا من قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن كما يقع كثيرا من الذين يودعون أموالهم في البنوك، منهم من كان غافلا عن تحريم التعامل مع البنوك وإيداع الأموال في البنوك، وقد يكون فيهم ناس صالحون فعلا ومتقون، لكن كانوا غافلين عن طرف من أطراف الحديث المذكور آنفا، لعن الله آكل الربا وموكله، فقائم في ذهن أن الملعون هو آكل الربا، هو رجل طيب وبدأ يحفظ ماله كما يقول في البنك فهو لا يأخذ الربا. ليه؟ لأنه المحظور عنده أن يأكل الربا، أما أن يؤكل كان غافلا عن هذا. ومنهم من لا يبالي، المهم إن كان هذا وذاك تابوا إلى الله وأنابوا. سحب رأس ماله من البنك، البنك نظام عام وقانون ماشي بيعطي رأس ماله وزايد الربا. فالذي يكثر السؤال عنه هل يأخذ هذا الربا أم لا يأخذه؟ هنا قولان للعلماء، يعني علماء العصر الحاضر. منهم من يقول يدعه للبنك لأن هذا حرام، وكونه حرام لا إشكال فيه إطلاقا، لكن الخلاف هل يدعه للبنك أم يأخذه، هذا أولا. فإذا قيل بأنه يأخذه فهل ينتفع به أم لا؟ الجواب قولا واحدا يحرم عليه أن ينتفع به، أي هذا الربا. إذا ماذا يفعل؟ هنا كان الخلاف، إما أن يدعه للبنك، هنا في ضرر مساعد للبنك مباشرة، إغناء له مباشر، إذن يسحب هذا المال الربوي ولا يودع للبنك ينتفع به أو لموظف من موظفي البنك، وإنما يأخذه ويصرفه في المرافق العامة، يصرفه في المرافق العامة، أي مرفق لا ينتفع به شخص مسلم بعينه، أي لا يأخذ هذا الربا ويعطيه لفقير أو فقراء، وإنما يصرفه في مرفق من المرافق العامة. تشجير؟ أنا سأذكر بعض الأمثلة. التشجير هذا ليس من المرافق الإسلامية العامة المهمة، هذا من باب الدنيا والتوسع فيها، كما سمعتم آنفا وصف الله للكفار يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، فهم مثلا يشجرون القبور ويجعلونها جناء خضراء، لماذا؟ لكي لا يتذكروا الموت ولا يشوفوا القبور التي تدل على الموت تذكر بالموت. المهم المرافق العامة طريق مثلا وعر تتعثر فيه الدواب والناس فيعبد، مرفق مكان يحتاج إلى جسر على مرور على نهر فيبنى هذا الجسر، قرية تحتاج إلى سحب ماء لأهل القرية ولو للدواب فهذا هو مرفق عام، وهكذا تصرف هذه الأموال لمرافق عامة.
بناء مسجد يساعد في بناء المسجد.
سبقتني أردت أن أقول ولا تصرف إلى المساجد، لأن المساجد يجب أن تبنى على تقوى من الله عز وجل وعلى مال حلال، لكن قلت في بعض المرات إذا بنيت بهذه الأموال مراحيض المسجد فهذا يكون من المرافق العامة، أما المسجد الذي يصلى يتعبد فيه فلا يجوز أبدا. إذن هذا جوابنا عن الذين يتعاملون مع البنوك، هو نفس الجواب عما سألته.
كيف يزكي واضح. المشترك
في أوجه أخرى ممكن
تفضل،
قد يكون رجل عليه بعض المكوس أو الضرائب أو مشاكل هذا مثلا،
ما أنا أعتقد هذا
ما يدفعهم فيه،
لا ما يصلح.
وإذا كان المنفعة عائلة إلى مثلا في بيتي مثلا تعبيد طريق من الشارع إلى منزلي،
من جيبتك لعبك. نعم.
كيف يزكي المشترك المنسحب من هذا النظام أمواله؟
الأموال المدخرة.
المدخرة نعم.
كيف يزكيها؟
نعم. إذا اشترك 14 عاما أو 20 عاما.
تقصد كيف يزكي حالتها كونها مدخرة أم حالتها كونه قبضها؟
فعند قبضها.
عند قبضها.
نعم.
أمر سهل، كم سنة مر عليها ويعمل حساب كل سنة قديش كان رأس المال فبيطالع عن كل سنة.
هو لا يعرف كم كل سنة كم كان عنده موفر.
لا ممكن، إذا ما عرفته. ممكن ما عرفته.
الربا الذي يقبضه ليصرفه في المرافق العامة.
لا ما عليه زكاة.
لا يزكي. نقطة أخرى يا شيخنا فقد تكون آخر نقطة.
تفضل.
البقية ربع ساعة تقريبا.
بارك الله فيك. موظف بالشركة لم تعطي داوم يوم عطلة في الشركة. الشركة تعطل في ذلك اليوم.
نفرض أنه كنظام يعني.
نعم كنظام، ولكنه هو داومه ولم تعطيه أجرة على هذا الدوام. وهو لم يطالب رئيسه المباشر بذلك، أخطأت له الشركة في حساباته في إحدى الإجازات، بمبلغ معين، وسكت وجاء يسألنا انه هل اسكت عن هذا الخطأ واخذه بناء على حقي في اليوم الذي اشتغلته، ام اذهب الى شركة وقل انتم اخطأتم خذوا فلوسكم ويضيع حقي في اليوم الذي اشتغلته.
كأني افهم انه من نظام الشركة ان العامل اذا عمل في يوم العطلة تعوض له، تعطيه اجر ذلك اليوم.
الا ان مديره لم يعطي، لم يكتب له بدفع.
بعد هذا التمهيد اقول يرد هنا كجواب عن السؤال في الصميم قوله عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخب من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخب من خانك. هذا المدير المسؤول الذي كان عليه أن يدفع أجر ذلك اليوم ولم يفعل، هذا بلا شك لم يؤدي الأمانة إلى صاحبها. فحينما تبين لهذا الموظف أنه في حساب الشركة زيادة على ما له من حق، فما ينبغي أن يعامل المدير بمثل معاملته للحديث المذكور آنفا: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا أولا. ثم في ظني أنه من النادر جدا أن يكون الخطأ من الحاسب في الشركة هو مرادف تماما للخطأ الذي صدر من مدير الشركة. فإن كان مثله وهذا خيال، أو كان أنقص من هذا ممكن، فيريد ما سبق، يريد ما سبق أنه هذا ما يجوز أن يعامل بالمثل، لكن في الغالب يكون أكثر. حينئذ لو جاز أن يعامله بالمثل فيريد قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا اعتدى عليه بأكثر، فإذا لا يجوز، ويجب أن يرد الزيادة بالطريقة المعروفة عندهم قانونيا، وهذا يكون أشرف له وأشرع، وربما يكون هذا وسيلة طريقة للوصول إلى حقه المهضوم.